استمع لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
سيدنا محمد. تاكل انت
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه المنظومه البيقونيه في مصطلح اهل الاثر والحديث للشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى، وترجمته شحيحة، لا يوجد له ترجمة موسعة، بل قال بعض أهل العلم بأنه لا يعرف، ولكن منظومته انتشرت بين طلاب العلم، ولعل ذلك من سابق إخلاص بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يستفاد من علمه وأن يستغفر له وأن يترحم عليه ويترضى عنه بهذه الرسالة الجيدة التي يبتدئ بها طلاب العلم في معرفة مصطلح أهل العلم والأثر، وهي نافعة للمبتدئين ونافعة لتجرية أصول علم مصطلح الحديث. وقبل البدء في التعليق على هذه المنظومة بتعليق مختصر، لا بد من معرفة مبادئ علم مصطلح الحديث. لا بد أن يعرف أو تعرف مبادئ علم مصطلح الحديث. ومبادئ العلوم عشرة، مبادئ العلوم عشرة، جمعها ابن الصبان في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاز الجميع نال الشرف، أو من نال الجميع من حاز الجميع نال الشرف. فأولا ينبغي أن نعرف مبادئ علم مصطلح الحديث حتى يرج الإنسان فيه وهو عارف بمهماته وبمعناه وفيما يتكلم. وكذلك طالب العلم ينبغي في كل علم من العلوم أن يعرف هذه المبادئ حتى يقدم على علم أو يحجم عن علم، لأن هناك من ربما بدأ في فن من الفنون ثم إذا دخل في ثناياه عرف بأنه قد أقحم نفسه في فن هو ليس بحاجة له، وأن الأولى أن يقدم فنا آخر غيره، أو يرى بأن هذا الفن مكروه كالتعمق في علم الفلك ومنازل القمر وما شابه ذلك، أو قد يكون محرما كعلم الموسيقى والمقامات وما شابه ذلك. فإذا لطالب العلم ينبغي عليه أن يعرف مبادئ كل علم حتى يقدم على إقبال على هذا العلم ومعرفة لأهميته أو لعدم أهميته أو أولويته أو تأخر أولويته عقب غيره من العلوم. قال: إن مبادئ كل علم عشر، الحد المراد به التعريف الذي يحده فيجمع كل معانيه ويمنع دخول غيرها فيها. فالحد هو ما كان جامعا مانعا لأجزاء المعرف. فما حده؟ مصطلح الحديث ينقسم إلى قسمين: مصطلح والحديث، أي قواعد الحديث. المصطلح هو القاعدة التي يطرد عليها طائفة من الناس سواء في فن من الفنون أو علم من العلوم وما شابه ذلك. فما هي القاعدة المطردة التي يسير عليها أهل الحديث؟ هناك قواعد، وأهل الحديث لا يتكلمون بالعشوائية، ولذلك خرج أقوام عندنا في هذه العصور ربما يخالفون السلف في ضبط قواعدهم في مصطلح الحديث، وينكرون هذا المصطلح ويقول: لا، ليس هناك مصطلح، إنما هي من المحدثات وهو من تعمق المتأخرين، وأما المتقدمون ما كان عندهم هذه القواعد. هذا كلام باطل، بل المتقدمون يتكلمون بلسان واحد وعبارة واحدة، فكما أن أهل الطب عندهم لسان، وأهل التفسير عندهم لسان، وأهل اللغة عندهم لسان، وأهل السياسة عندهم لسان، فكذلك أهل الحديث عندهم لسان يتكلمون به، فيعرفون ما هو الصحيح وما هو الضعيف وما هو المعضل وما هو المنقطع وما هو المرسل وما هو المدلس وما هو المعنعن. فإذا هم بينهم عبارات اصطلحوا عليها وتعاهدوا على النطق بها من باب التواطؤ والتعامل مع علم الحديث، فصارت بعد ذلك كقواعد تؤخذ من مجموع كلام السلف رضي الله عنهم ورحمهم في مصطلح الحديث. ثم بعد ذلك أهل العلم صنفوا على هذا الأمر وجمعوا مقالات السلف المفترقة، جمعوها في رسائل مخصصة تسمى كتب مصطلح الحديث. فحده هو علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول ومن حيث القبول والرد. هو علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. والسند هو الطريق الموصل إلى الكلام المنقول، السند هو الطريق الموصل إلى الكلام المنقول سواء كان من فعل أو قول أو تقرير أو ما شبه ذلك، فهو سندهم من خصائص الأمة، الإسناد من خصائص الأمة، والمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد، المتن هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد سواء كان عن الله عز وجل كما سيأتي أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي أو عن من دونه، هذا هو المتن. فيعرف به حال السند والمتن من حيث القبول والرد، هو الزبدة، زبدة هذا الفن، أعرف ما يقبل وما يرد، فإن قبل عملنا به وإن رد لم يعمل به، هو زبدة علم الحديث ومصطلح الحديث، أن نعرف ما هو المقبول من المردود كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الحد والموضوع، عما هذا موضوع هذا الفن؟ النقطة الثانية، موضوعه هو يتكلم عن الإسناد والمتن من حيث الصحة والضعف وما يعقب ذلك من ملح من أحوال الرواه ومتانتهم في الرواية أو ضعفهم في الرواية، وكذلك من ملحه معرفة الصور الجمالية في الإسناد سواء بالبلدان أو بالأشخاص أو بالأسماء أو بنوع الرواية، هذه كلها من ملح علم المصطلح، وإلا الأصل أصول علم المصطلح معرفة المقبول من المردود. وأما معرفة مثلا رواية الأكابر عن الأصاغر أو رواية الأصاغر عن الأكابر أو سند المكيين وسند الحجازيين أو سند الدمشقيين والعراقيين، هذه كلها من ملح علم المصطلح. الحد والموضوع، ثم الثمرة، ثمرته تقدمت هو أن يتعبد الإنسان الله عز وجل على بصيرة، يتعبد الإنسان الله عز وجل على بصيرة فلا يأخذ من الحديث إلا الصحيح، وكذلك من ثماره أن ينفع عن دين الله ما ليس منه ما الكذب والأباطيل، ينفع عن دين الله ما ليس منه ما الكذب والأباطيل. ولما جاء اليهودي عند هارون الرشيد وأراد أن يقتله لأمر قد سعى في التخريب في أرض المسلمين، قال اليهودي لهارون أين أنت عن 40,000 حديث قد دسستها أو وضعتها بينكم؟ لم يخف هارون الرشيد، قال له أين أنت عن عبد الله المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها لك نخلا، يعني لا يضرنا إن شاء الله تعالى بما أن عندنا صيارفة ونقاد وأئمة جزاهم الله عن الإسلام كل خير ينقدون الحديث بنفس عجيب وخبرة ودراية، لأنهم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ترى مهارتهم يا إخواني، مهارتهم في نقد الحديث لم تكن فقط صنعة كما هو شأن كثير من المتأخرين اليوم. اليوم كثير من المتأخرين ربما نشأوا على معرفة مصطلح الحديث فقط بالقواعد الآلية الاصطلاحية بوجود الضوابط من الصحة والضعف إلى آخره، لا، أولئك الأئمة غير، أولئك الأئمة تنفسوا علم الحديث تنفسا، قرؤوه وسبروه ونظروا فيه وعرفوا ما هو من كلام النبي وما ما ليس من كلام النبي. أنت بنفسك إن كنت مولعا بشخص من الأشخاص ومتابع لكتاباته وأطروحاته وأشعاره ونثره وما شابه ذلك، فإذا نسب كلام له وأنت مخالط له وعارف بأسلوبه تستطيع أن تقول ليس من كلام أبدا، هذا مو كلام فلان، ولا تعرف ذاك طالب العلم المولع بشيخ الإسلام ابن تيمية والقراءة في كتبه يعرف أنفاسه يعرف أسلوبه، هذا ليس أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بفهومهم وقلوبهم وإن لم يعيشوا معه بأبدانهم يعرفون أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقوله النبي عليه السلام. وإذا وجدت إشارة، وفعلا إذا وجدت إشارة بأن هذا المتن ليس من كلام رسول الله يحتحملك هذه الإشارة على أن تتفحص السند وستجد علة، علة تكشف لك بأن فعلا هذا كلام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو محل الخلل في الإسناد. فإذا ثمرته نفي الباطل والكاذيب عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، الحد والموضوع ثم الثمر، ونسبة إلى أي علم ينسب هذا العلم؟ ينسب إلى علوم الشريعة أم إلى علوم اللغة العربية؟ علم الشريعة أو العلوم الطبيعية؟ لا، ينسب إلى العلوم الشرعية في أي تخصص من علم الشرعية المتعلقة بعلم الحديث، فإذا هو ينسب إلى العلوم الشرعية المتعلقة بعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى. الحد ونسبة وفضله، فضله واضح، فضله يقول النبي عليه السلام نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ويقول بلغوا عني ولو آية، ويقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فقد كذب، فنحن ننقذ الناس من ينقل أكاذيب عن النبي عليه السلام ونحمل الناس على نسبة الصحيح والسليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضله فضل عظيم ومتعلق بحديث النبي عليه السلام وصيانته، لأن الدين كله يقوم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفضل هو الواضح، من الذي وضعه كمصطلح وإلا كأصول وقواعد من قبل هو موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، كما قال علي رضي الله عنه حدثني أبو بكر وأبو بكر أثنى عليه ثم أثنى عليه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. فواضحه هو من اصطلحه وجعله قواعد، من اصطلحه وجعله قواعد يمشي عليها في نقد الأسانيد. وإلا من حيث الوضع من مصحف، من حيث الوضع من أصل، من حيث الوضع من أصل فإنه يكون في من كلام العربي ومن الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام العرب ومن الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث نقد الأسانيد ومعرفة المقبول من المردود، وهذا معروف في شأن العرب وفي تعاملاتهم، فإنهم لا يقبلون الأخبار ممن هب ودب وإنما يتفحصونها. والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من طرائف الأدلة في سورة التكوير قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. شوف هذا نقد إسناد يا أخواني، قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، هو عندنا سند الرسول عليه السلام عن جبريل عن الله عز وجل، هذا سند. بدأ الآن قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هو في ذاته ثقة، وأيضا هنا فيه اتصال السند ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني جبريل أمين في النقل، وأيضا متصل إسناده بالله أم ليس متصل؟ أين أخذت من الاتصال؟ عند ذي العرش نعم، إذن هو له مكان. طيب وما صاحبكم مجنون، هذا من حيث عدالة النبي عليه السلام الذاتية. طيب أين التقى بجبريل؟ لابد أن نبحث في إسناده بينه وبين جبريل، عرفنا اتصال السند ما بين جبريل وبين الله عز وجل، أين اتصال السند بين محمد عليه السلام وجبريل؟ قال ولقد رآه، هذا يسمى اللقي في علم الحديث، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، أي أنه ضابط في علم في روايته ونقده لهذا الخبر. قال وما هو بقول شيطان رجيم، هذا الآن نقد إيش؟ المتن، نقد المتن، أن هذا الكلام الذي تقرؤونه ليس بقول الشيطان الرجيم وإنما قول الله عز وجل. نعم نعم سم. ثم بعد ذلك قال الحد والموضوع ثم الثمر ونسبة وفضله والواضع، أما واضعه على صورة اصطلاح أو علم قواعد، فأول ما جاء ذلك من المؤلفات هو أبو بكر الرامهرمزي، أبو بكر الرامهرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل، ثم تبعه بعد ذلك أهل العلم كالقاضي عياض في كتابه الإلماع، حتى استقرت المؤلفات على مؤلفات الخطيب البغدادي. كذلك ألف الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، ألف كتاب معرفة علوم الحديث، ثم جاء الخطيب البغدادي فحمل لواء هذا الفن. وكما قال بالنقطة كل من جاء بعد خطيب البغدادي فهو عالة عليه، فهو اهتم بهذا الفن من جميع جوانبه وألف فيه وصنف، حتى جاء عصر ابن الصلاح في المئة السادسة فألف كتاب المقدمة في علوم المصطلح، فتسمى بمقدمة ابن الصلاح، وعامة المؤلفات من بعده تدور على هذا الكتاب تصحيحا وتنقيحا ونكتا وتعليقا ونظما ونثرا واختصارا، كلها تعود إلى منظمة إلى قواعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو قد أخذها من كتب أهل العلم من قبل، وقد يقر على بعض القواعد وقد لا يقر عليه رحمة الله عز وجل، لكن لا تنفى ولا تستقصى ولا تبعد هذه المؤلفات كما هو شأن بعض المتأخرين الذين يقولون عليكم بعلم المتقدمين وترك المتأخرين. لولا المتأخرون ما فقهنا علم المتقدمين، ولولا المتقدمون ما فقه ما استفاد المتأخرون. إذن بارك الله فيكم ليس لنا غنى لا عن المتقدمين ولا عن المتأخرين، ولكن بعض المتقدمين ربما يرجحون من قواعد الاصطلاح بحسب ما رأوا وجمعوا، فيرى بأن المرسل حكمه كذا والمسند حكمه كذا والمدلس حكمه كذا، وربما يخالفه من السلف من يخالفه، ولكن أهل العلم لهم قواعد ولهم ضوابط ينبغي طالب العلم أن يهتم بها ولا يستهين بما قدمه العلماء في القرون المتأخرة. ومن اللطائف ما يرد به على هؤلاء الذين صنفوا كتبا في المصطلح، من المعاصرين صنفوا كتبا في المصطلح وقالوا لا تحكفوا على كتب المتأخرين وخذوا علم الاصطلاح من كتب المتقدمين، فأنشأوا لنا كتبا في مصطلح الحديث جديدة بحسب فهومهم أنها ماذا؟ أنها مصطلح المتقدمين. وهمشوا هؤلاء الذين يسمونهم بالمتأخرين. قلت له إذن أنت بعد 10 سنوات تكون من
متأخرين
ونترك كتابك. ها؟ بعد 10 سنوات نقول أنت أيضا كنت صرت من المتأخرين ونترك كتابك أنت. هذه قاعدة باطلة، هذا غير صحيح. فكما أنهم استشفهم، كما أن ابن حجر سبر ونظر وجمع كتب المصطلح ونقد ثم صنف لك كتاب اسمه نزهة النظر أو نخبة الفكر، وكذلك ابن الصلاح، أنت كذلك في العصر الحاضر استفد من كتب المتقدمين واقرأ فيها واجمع وانظر وصنف لنا كتاب في مصطلح الحديث، لكن لا تستهجن ما قدمه أولئك الأئمة وأنت عاكف على كتبهم وما عرفت مبادئ هذا الفن إلا عن طريق هؤلاء العلماء. فلا ينبغي الإنسان أن يجحف في حق هؤلاء، كذلك ينبغي الإنسان أن يتهم عقله مقابل الأئمة من قبله. فلا يتصور الإنسان أن يأتي في هذا القرن من يحدث لنا أصلا ومصطلحا جديدا لم يأتي به العلماء من قبل، إنما يزيد أو ينقص ويجد أن هذه الزيادة وهذا النقصان قد حققه غيره من المعاصرين لأولئك الأئمة. ولذلك هؤلاء الذين يذمون علم المتأخرين ربما أثنوا على من؟ على ابن رجب صاحب شرح العلل في القواعد، قالوا عنده تقديرات جدا ممتازة. طيب ابن رجب متأخرين أيضا، ولكنه يخالف من يعاصره في بعض القواعد التي يكون لها استثناءات أو يكون لها بعض الأمور الخارجة عن نظامها وتقريره. كذلك الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى من المتأخرين، عنده بعض التقريرات التي يظن الظان بأن علماء المصطلح من المتأخرين يخالفون في ذلك، هذا غير صحيح أبدا. والله لا ابن حجر ولا ابن نووي، نعم بعض المعاصرين ربما من طبق هذه القواعد على غير وجهها، شاب صغير تعلم علم المصطلح وأخذ فيه الشروط الخمسة مباشرة، نظر هذه الشروط الخمس وطبقها على إسناد وحكم بأنه صحيح، لا هذا غير صحيح. أهل العلم لا يحكمون على الصحة والضعف إلا بجمع كل ما في المعنى والنظر في القرائن. فأحيانا قد يأتي سند فيه ثقة واضح إنه ثقة، لكن يأتي تذهب إلى كتب المتقدمين تجد بأنهم قالوا هذا حديث ضعيف، ولكن بقواعد أو بطرائق المعاصرين اليوم في تطبيق هذه الضوابط على ظاهرها ماذا يقول؟
صحيح.
هذا غير صحيح. لابد أن ننظر في شأن السلف، حتى وإن كان هذا سند كل ثقات، لكن السلف لما ردوه لعلة قادحة، وهذه العلة قد يهم الضعيف وقد يصدق، قد يهم الثقة وقد يصدق الضعيف أيضا. فحيانا قد يكون في الإسناد رجل ضعيف لكن يصحح حديثه ويقبل ويعتبر من صحيح حديثه، بل قد يصححون حديث من هو أظهر من ذلك المجهول. ومرر بي في أكثر موطن في التهذيب وغيره، يقول فلان مجهول وحديثه صحيح. كيف مجهول وحديثه صحيح؟ قد يمشى حتى المعنعن، قد يمشى في بعض الروايات وهي ما يسمى بالقرائن، وإن كان الأصل أن رواية العنعنة من المدلسي أنها لا تقبل من باب الاحتياط، لا تقبل لأنه مدلس معروف بالتدليس فيخشى أنه قد دلس عن ضعيف. لكن قد تأتي بعض القرائن المحتفة، وهذا ما يسمى قرائن الترجيح أو قرائن الحكم على الأسانيد، قد يأتي بعض القرائن المحتفة بالإسناد فتقضي بصحته أو تقضي بضعفه. نعم. والواضع، فمن الواضعين لهذا الفن من سميت لكم، وهذه الرسالة فرع من تلك الرسائل. والاسم الاستمداد وحكم الشارع، اسمه ما هي أسماء هذا الفن؟ أسماؤه مصطلح الحديث، قواعد التحديث، علم المصطلح، هذا كله من أسماء هذا الفن. مصطلح أهل الأثر كذلك يسمى الاسم. الاستمداد من أين استمد؟ استمد من اللغة العربية والقرآن والسنة وكلام السلف الصالح ومقالات أئمة الجرح والتعديل، هذا مستمد من هذه القواعد كلها، استمد هذا الفن. حكم الشارع، هذا مهم أن تعرف حكم الشرع في هذا الفن، هل أنا أقدم عليه؟ هل هو واجب علي أقدمه على كل العلوم؟ أم أنه مستحب؟ أم أنه مكروه؟ أم أنه مباح؟ لابد أعرف رتبته. حكم الشارع هو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، لأنه من علوم الآلة، من علوم الآلة الموصلة إلى ما المراد. هو ليس غاية، هو وسيلة. قواعد النقد وسيلة، قد يجيدها حتى من ليس مسلم. والآن بعض المستشرقين المخالفين لدين الإسلام ربما تعلموا علم مصطلح الحديث حتى يميزوا بين الصحيح والضعيف، وهم كفار لكن تعلموا هذا المصطلح. فإذا علم الاصطلاح هو من علوم الآلة، ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لكي نتعبد الله تعالى على بصيرة وننفي عن دين الله تعالى انتحال المبطلين وكذب المفترين. فإذا هو من فرض كفاية لا بد أن يكون في أمة محمد من يجد هذا الفن حتى يميز بين الصحيح والضعيف. فالاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل. ما هي مسائله؟ عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الصحيح والضعيف المقبول والمردود وأسماء ما ينسب إلى 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 في المتن إلى قائله سواء كان إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى عالم من العلماء، ومعرفة الأسانيد وأحوال الرواة كلها داخلة في علم في مسائل هذا الفن. وهذا ما يسمى بالفهرس، هو الفهرسة. ولذلك دأب بعض المؤلفين من المتقدمين والمعاصرين على أن يكون الفهرسة في أول الكتاب، واليوم عندنا الفهرس يكون إيه؟ هو في الحقيقة ينبغي أن يكون الفهرس في أول كتاب كالملخص، فيقرأ الرجل لكن تعود الناس على أن يكون الفهرس في آخر كتاب ولا ضير ولا حرج، ولكن الفهرس في أول كتاب حتى يعرف فهرسه ما في ما هو مضمون ما هو في مضمون هذه الرسالة. نعم. قال في أول المنظومة أبدأ
الحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل،
وهذه معروفة معهودة سنة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالحمد والثناء على الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أي مقطوع البركة. وكتاب الله عز وجل مبدوء بالحمد لله رب العالمين، فكذلك ينبغي أن يبدأ بالحمد والثناء على الله في كل ما يكتب من ذي شأن أي ما له مكانة. كل أمر ذي بال أي كل أمر ذي شأن له مكانة في شرعه. وكذلك الشعر، فالشعر لا بأس أن يبدأ فيه بالحمد والثناء على الله والبسملة. الشعر لا بأس أن يبدأ فيه بالحمد والثناء على الله والبسملة وإن كرهه بعض السلف، ولكن الصحيح الجواز. نعم.
وذي من أقسام الحديث عدة،
وذي يعني وهذه من أقسام الحديث عدة أي من أقسام، لأنه تسمى أقسام الحديث تسمى أنواع الحديث، تسمى أنواع الحديث يعني الصحيح الضعيف الحسن المضطرب المعلل المرسل المعنعن، هذه كلها أقسام كفروع وفصول ومباحث. فسيأتي معك الآن أقسام الحديث بمعنى أنواع، أنواع أسماء ترد عليك في فن الحديث، عبارات أنت مؤلف في الفقه مؤلف في التفسير كاتب في الأدب تردك عبارات صحيح ضعيف مرسل مسلسل معنعن مؤتلف مختلف معلل مقطوع موصول مسند، هذه العبارات أريد أن أعرف حدها. ما هو حدها؟ هو نوع في الحد هنا يبين لك الحد، يبين لك الحد في بعض الصور ويشير لك إشارة في بعض في بعضها الآخر. نعم.
وكل واحد أتى وحده،
أي كل واحد أتى وتعريفه، كل واحد أتى وتعريفه، لأن الحد هو التعريف، وكل واحد أتى وحده. نعم.
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل.
هذا الحديث ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات ثلاث، أقسام الحديث ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات ثلاث، لابد أن تعرف هذه التقسيمات لأنه ربما يشكل على الطالب والناظر هذه التقسيمات، يقول أنتم حيرتمونا، مرة تقول الحديث ينقسم إلى قسمين، مرة إلى ثلاثة، مرة إلى أربعة، أي أقسام تريدون؟ نقول الإشكال يزول عن ذهنك إذا عرفت الاعتبار، اعتبار التقسيم. فينقسم الحديث إلى عدة أقسام بثلاث اعتبارات، بثلاث اعتبارات. بالاعتبار الأول، الاعتبار الأول بين قوسين القبول والرد، القبول والرد، لو تجعلونها على شكل شجرة كذلك تصح بالطريقة والكتابة الأمر فيها سهل. الاعتبار الأول القبول والرد، القبول والرد ينقسم إلى قسمين مقبول ومردود. من حيث القبول والرد، لو سألتك سؤال يا شيخ قسم لي ما هي أقسام الحديث، تستطيع أن تجيب؟ ها؟ ما تستطيع أن تجيب، لابد أن تبين لي بأي اعتبار. فإن أردت أقسام الحديث من حيث القبول والرد فينقسم إلى فرعين رئيسين، مقبول ومردود. المقبول يدخل فيه الصحيح والحسن، والمردود يدخل فيه الضعيف والموضوع. الضعيف، الضعيف له صور كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والموضوع الذي هو مكذوب محض مخلوق واضح مبين في 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 اختلاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باعتبار القبول والرد. الاعتبار الثاني أقسام الحديث باعتبار قائله أي منتهى إسناده، أقسام الحديث باعتبار قائله أي منتهى إسناده. الإسناد طريق، فلو ننطلق الآن من الطريق من عندنا من عصرنا الآن بإسناد ننطلق به إلى العلوم إلى السلف السابق، فإذا سار الإسناد حتى وقف في منتهى إلى الحسن البصري ماذا نسمي هذا النوع من الكلام؟ إذا امتد الإسناد فوصل إلى صحابي ماذا نسمي هذا الكلام؟ إذا امتد الإسناد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسمي هذا الكلام؟ إذا امتد وصل إلى الله عز وجل ماذا نسمي هذا الكلام؟ فإذا أقسام الحديث باعتبار قائله أو منتهى إسناده ينقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة أقسام. خمسة أقسام. القسم الأول الحديث القدسي أو الحديث الرباني. الحديث القدسي أو الحديث الرباني يعني الإسناد امتد بك حتى انتهى إلى قال الله عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته كلكم إلى آخر الحديث، فهذا نقول عنه حديث قدسي وهو غير القرآن. القرآن هو كلاهما كلام الله، الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، والقرآن الكريم كلام الله لفظا ومعنى، لأن هناك من يقول أن الحديث القدسي كلام الله فقط في المعنى وليس باللفظ، هذا غير صحيح، بل هو لفظ ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب وإنما يحكي ما قاله الله عز وجل. فالله تعالى قال يا عبادي كلكم إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، هذا كلام الله لفظا ومعنى. ولكن الفرق بينه وبين القرآن أن هذا قرآن يتلى يتعبد بتلاوته، وهذا من السنة لا يتعبد بتلاوته، وإن كان يؤجر به الإنسان الصحيح يؤجر به إذا قرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن له آدابه وأحكامه، لا يروى بالمعنى، يشترط في ثبوته التواتر، وهذا يروى بالمعنى ولا يشترط في ثبوته التواتر، ومنه الصحيح ومنه الضعيف، والباطل كذلك الموضوع منه كأسع يا عبدي وأنا أسعى معك، هذا مثل يقوله الناس وهو ليس من كلام الله عز وجل. فإذا انتهى الإسناد إلى النبي إلى الله عز وجل فإنه يسمى الحديث القدسي أو يسمى الحديث الرباني. إذا انتهى الإسناد إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره فإنه يكون الحديث المرفوع، لأن مقام النبي عليه السلام رفيع فأنت ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا انتهى الإسناد إلى صحابي فإنه الموقوف، أي وقف الإسناد عند صحابيه ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إسناده إلى التابعي مقطوع ولم يقل منقطع، مقطوع أنه كان القلم، لأن المقطوع الذي يقطع رأسه، وأما المنقطع فإنه ينقطع من أثنائه، فتقول رأسه مقطوع ما تقول رأسه منقطع، ولكن عندما ينقطع يكون القطع من أعلى تقول رأسه مقطوع، وعندما يكون الانقطاع من الأثناء فإنه يكون منقطع، وإن كان بعض أهل العلم وسع دائرة المقطوع وضيق المنقطع، فالمنقطع لا يكون إلا في الأثناء، وأما المقطوع فإنه يكون في الرأس وكذلك يكون في الأثناء، فتقول إسناده مقطوع بمعنى أنه منقطع. لكن المنقطع من أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، وأما المقطوع فهو باعتبار قائله. الاعتبار الثالث، الاعتبار باقي القسم الخامس، من انتهى إلى غير التابعي، يعني من دون التابعي، إلى أحمد بن حنبل، إلى مالك، إلى الشافعي، هذا يسمى أثر، يسمى أثر أو خبر، يسمى أثر أو خبر. نكمل الاعتبار، نكمل الأقسام بعد الأذان إن شاء الله تعالى. اللهم رب العالمين، رضيت بالله رب العالمين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على رسالة المنظومة البيقونية، فكلام عن تقسيم الحديث باعتبار قائله ينقسم إلى خمسة أقسام: الحديث القدسي وعرفناه، الحديث المرفوع وعرفناه وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة تقريرية أو خلقية أو خلقية أو تقرير، وما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوفا، وما أضيف إلى التابعي يسمى مقطوع، وما أضيف إلى من دون هؤلاء يسمى أثر أو يسمى خبر أو ما شابه ذلك. هذه توسع في ذلك اصطلاحات لأهل العلم، فقد يسمى كذلك قول النبي عليه السلام خبر، ويسمى كذلك أثر كما جاء في الأثر عن النبي عليه السلام أنه قال كذا وكذا، الأمر في ذلك واسع، ولكن المراد التمييز عند إطلاق العبارات على لسان أهل الفن. أما التقسيم بالاعتبار الثالث، التقسيم بالاعتبار الثالث هو تقسيم الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا، باعتبار قوة وصوله إلينا، فالأخبار التي تأتيك متباينة في القوة، هناك من الأخبار ما وصلها إليك لا مجال فيه للشك وتعد الطرق كثيرة جدا، وهناك من الأخبار ما يصلك من طريق أنت بحاجة إلى أن تتثبت وأن تسأل وأن تطلب ما يؤكد لك الخبر. فالخبر يأتيك من قناة قوية وخبر يأتيك من قناة ضعيفة، يعني من وسيلة قوية ومن وسيلة ضعيفة، يعني فيها نوع من الوسيلة القوية تفرض نفسها عليك بواقع قوتها، ولكن الأخرى لا تفرض نفسها عليك، وإنما تحتاج منك إلى ماذا؟ إلى إعمال الذهن والتقصي والبحث والنظر هل هو ثابت أو غير ثابت. فعلى ذلك ينقسم الحديث من باعتبار قوة وصوله إلينا إلى قسمين رئيسين، متواتر وآحاد. المتواتر هو الخبر الذي يرويه قوم تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن قوم كذلك إلى 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 منتهى إسناده. فعندما يأتيك الخبر ويستفيضها تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يتواطأ الآلاف هؤلاء على الكذب. وكم من خبر الآن ينقل إلى اليوم لو أردت منك إسناد على إثباته لن تستطيع أن تأتي لي بإسناد، ولكنه فرض نفسه عليك بواقع ماذا؟ بواقع التواتر. فكرم حاتم الطائي بواقع التواتر، ليس الأمر موكولا بإسناد واحد، وإنما العرب ذلك الحين يحكون عن كرمه وتناقله الناس جرب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى البحث عن صحة ذلك بإسناد، لأنها فرضت نفسها عليك وعلى غيرك من المسلم حتى المسلم وغير المسلم بأنه نبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الخبر المتواتر هو يفرض نفسه في ثبوته على المتلقي له، يرويه جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا يفيد العلم القطعي اليقيني، هذا من حيث وقعها في النفس. دعوا باب العمل، باب العمل أمر آخر، العمل يجب أن تعمل بالمتواتر وتعمل بالأحاد، وعندنا هذا حجة وعندنا هذا حجة، وعندنا هذا حجة في العقائد والأحكام والأداب، وهذا حجة في العقائد والأداب والأحكام. فلا تخلط بين مسألة العمل وبين مسألة قوة نفوذه على القلب. فقوة نفوذه على القلب نعم يختلف، فالمتواتر قطعي الدلالة لا يشك أحد في ثبوته، ولا يتطلب منك أن تستقصي صحته من ضعفه وقبوله من رده. يأتي القسم الثاني وهو الأحاد. الأحاد من الأفراد، من الأحد الفرد، فالآحاد يرويه أفراد الناس، فإن كان لم يرويه إلا شخص واحد فهو الغريب، الغريب إلا يرويه إلا شخص واحد، يعني سواء في كل إسناده أو في واحد من أسانيده أو واحد من 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 مراتب إسناده، فإنه يكون بذلك غريبا وهو ما رواه راو فقط كما سيأتي معنا في المنظومة، هذا الغريب. فإن جاء معه ثاني سمي العزيز، سمي العزيز بمعنى أن الثاني ماذا صنع للأول؟ عززه الثاني، عززه، فعززنا بثالث. الثالث واحد ترى، عزز به الاثنان، عزز به الاثنان. فالعزيز هو أن يعزز الراوي غيره في الرواية فيكون بذلك معتزا به، قوي به. هذا فرد أيضا، وقد يخطئ، قد يخطئ الاثنين، قد يخطئ الثلاثة، قد يخطئ الأربعة. يحصل من الأحادي أن يخطئ جماعة من الناس في الرواية ويتوهموها على وجه وفي الحقيقة الوجه الآخر ولا صح. مثلا كيف يخطئ الأربعة يا شيخ؟ نعم يخطئ الأربعة في النقل إذا روى عن شخص هو أصلا فيه ضعف، مثلا شخص مكي ذهب إلى البصرة ولما كان في مكة كان ثقة وحدث المكيين بهذا الحديث، ثم رحل إلى البصرة فحدث البصريين بهذا الحديث، فرواهم من أهل مكة شخص واحد ورواهم من أهل البصرة عشرة، أيهما يقبل؟ أي رواية الخطأ؟ اختلف شأنه في البصرة، يعني تغير حفظه، لم يحمل معه كتبه، فحدث في البصرة بأحاديث وحدث في مكة بأحاديث، أي حديث هي صح؟
في حال الثقة
لما كان متين العقل أو كان عنده كتاب يقرأ منه، فحديث المكيين عنده عنه أصح من حديث البصريين. فعلى ذلك أيهما يقدم في الرواية، رواية البصريين عن أم رواية المكيين؟ طيب لو روى عنهم البصريين عشرة
المكي
ولم يروي عنه المكين إلا شخص واحد المكي. يقدم رواية المكي على رواية هؤلاء. طيب هؤلاء كثرة حتى لو كانوا كثرة رواية تعتبر رواية خطأ والصواب رواية المكي عنه لأن هذا رواية حديثه هناك من صحيح حديثه. نعم. فإذا القسم الثاني هو العزيز. الثالث هو مشهور. المشهور أن يرويه ثلاثة وأكثر وهو مستفيض على قول كما قاله الحافظ بن حجر في النخبة أي استفاض الأمر واشتهر وهو دون المتواتر يعني جماعة من الناس اشتهر الخبر وتأملوا أن أقسام الحديث باعتبار قوة ناقله لا 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 يميز الصحيح عن الضعيف فقد يكون فيه صحيح وضعيف إلا في المتواتر. المتواتر لا يكون إلا صحيحا لكن الأحاد عزيز قد تجد عزيز وقد تجد عزيز صحيح. الغريب هناك غريب صحيح هناك غريب ضعيف. المشهور كم من حديث اشتهر وهو
ضعيف
وهو ضعيف وألف فيها كتب مستقلة حديث مشتهرة ومنها حديث ضعيفة. طيب نأتي عند الحديث باعتبار قائله. القدسي فيه صحيح فيه ضعيف. الموقوف المقطوع المرفوع فيه صحيح ضعيف. الاعتبارين الأخيرين ليس فيهما دلالة مباشرة على الصحة والضعف وإنما هو باب آخر في الاعتبار الأول من حيث القبول والرد. هذه تقسيمات الحديث. فالآن إذا أنتم تصورتم هذه الشجرة المتفرع إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول فيه فرعان القبول والرد والفرع الثاني فيه خمسة فروع والفرع الثالث فيه فرعان أصليان وكذلك فروع من تحتها. أي ما يأتي معنا في البلقونية أنزلوه في محله أدخلوه في أقسام الحديث بأي اعتبار كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تطبيقا في قراءتها. فهنا الآن أتى بالصحيح. الصحيح من أقسام الحديث باعتبار ماذا؟ قائله على طول يا شيخ نعم. الصحيح هو من أقسام الحديث باعتبار القبول والرد فهو إما صحيح مقبول أو ضعيف مردود. طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح قال ما توفر فيه خمسة شروط. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ هو أو يعل هو لم يشذ بعض الناس يقول يشذ لا الصحيح لأنه لم لأنه لو شذ غير لو شذ لم يعد صحيحا لو شذ هو ما عد صحيحا. قال وأوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو لم الصحيح أنه لم يشذ وليس لم يشذ لأنه لو شذ أي أنه صار شاذا ما صار صحيحا. واضح لا؟ أي نعم ها؟
ضبطها هنا بيشذ
على أصل أنه لم يشذ أي يوصف بالشذوذ أو يعل أو يوصف بالعلة. واضح لا؟ وهي في الحقيقة تصح على تأويلين اثنين سواء قلنا يشذ أو يشذ ولكن الأقرب للصواب أنها لم يشذ أي لم يوصف بالشذوذ أو يعل أي يتهم ويؤبن بعلة. أولها الصحيح هو متصل. وما ضابط الاتصال؟ ضابط الاتصال أن يثبت أخذ التلميذ عن الشيخ بشتى أنواع ماذا سمى أنواع السماع. ماذا أنواع السماع أو أنواع التلقي أنواع السماع أو أنواع التلقي. وما هي أنواع السماع؟ أنواع السماع سواء بالعرض أن يأتي التلميذ عند شيخه ويعرض عليه كتابه. شيخنا مثلا منيع عندي كتاب يحدث به عن مشايخه فأنا آتي عند الشيخ منيع أقول أعطي كتابك شيخ هذا كتابك تروي عن من؟ قال أنا أروي عن شيخي فلان تسمح لي أقرأ عليك؟ قال نعم أقرأ علي. فأنا أقرأ عليه كتابه هو ماذا يسمى؟ هذا عرض. القراءة هو الذي يقرأ وأنا أستمع سواء يقول قرأ علينا أو أقول حدثنا أخبرنا سمعته يقول كذا في كتابه كذا هذا أيضا من أنواع التلقي. أحيانا قد يكون من أساليب التلقي أو صلات الأسانيد الإجازة أن يأتي ويقول أذنت لك أن تروي عني. من أساليبها أيضا المكاتبة قد لا يلتقي به يكون هو في بلد وذاك في بلد فأنا أقوم وأكتب له كتابا فيروي عنه ولكن عند أهل العلم لابد أن تميز طريقة الرواية لابد أن تميز بقرينة إما أن تكون بأسلوب التحديث مثلا مناولة حدثني مناولة أو أخبرني مناولة ذلك لا يقولون سمعته وهو لم يسمع منه وإنما يقول حدثنا إذا كان باللسان تحديث، أو يقول أنبأنا. أنبأنا بماذا؟ منهم من يحمل الأنباء، الإنباء من أهل العلم من يعرف، من يعرف الإنباء فقط بغير السماع، يجعل الإنباء خاص بالعرض مثلا، أو يجعل الإنباء خاص بالمكاتبة. ومنهم من يقيد نوع التلقي في تحديثه وإخباره، فيقول حدثنا مكاتبة، أو أخبرنا مكاتبة، أخبرنا إملاء، أملى علينا، قرأ علينا، قرئ عليه ونحن نستمع، فيميز نوعية التلقي. فلا بد أن الراوي عن شيخه يميز صفة الرواية، ويثبت لدينا بأنه قد اتصل الإسناد. متى ينقطع؟ ينقطع إذا لم يكن بينهما لقي أو معاصرة. فإن لم يكن بينهم لقي ولا معاصرة فإنه يكون بذلك الإسناد منقطعا. طيب، هل المعاصرة بحد ذاتها كافية في إثبات اتصال السند؟ كم من شخص عاصرتموه وما التقيتم به؟ فمجرد المعاصرة لا تكفي في اتصال السند حتى يثبت لنا لو مرة واحدة التقيت به. فإن ثبت لنا لو مرة واحدة في إسناد من الأسانيد، لما بحثنا عن أسانيد عمر عن الشيخ عبد الرحمن عياف، دائما يقول عمر عن الشيخ عبد الرحمن عياف، عمر عن الشيخ عبد الرحمن عياف، عمر عن الشيخ عبد الرحمن عياف، ما يكفي ذلك في إثباتي لقيه بالشيخ عبد الرحمن عياف، حتى نجد أنه في يوم من الأيام قال سمعت الشيخ. فمن ثقتك وعدالتك وديانتك نحمل كل عناتك على السماع، لأنك ثقة عندنا، فحملنا كل عناتك على السماع. لكن لما نصبر مرويات عمر فنجد بأنه في كل الأسانيد لم يقل يوما من الأيام سمعته أو قرأته أو التقيت به في الحج وقال لي كذا وكذا، فلا نستطيع أن نحمل كل العنات على السماع حتى يثبت لنا سماعه. وهذا هو المذهب الصحيح من مذاهب أهل العلم، كما ذهب له ابن المديني والبخاري رحمه الله وجماعة. طيب، إذا هذا اتصال السند هو ما اتصل إسناده ولم يشذ، أي لم يخالف بالشذوذ، والشذوذ كما سيأتي معنا في المنظومة أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. قال وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ، فالشاذ أن يخالف الثقة هو ثقة. فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه تكون روايته شاذة. إخواني كلهم ثقات، وأخونا فلان ثقة أيضا، إخواني كلهم نقلوا عني خبر بوجه ما، وهذا نقل عني خبر بوجه آخر، فنقول والله أنا كنت ثقة ورجل صالح، لكنك لماذا خالفت الجماعة؟ فأنت تعتبر إيش؟ شديت عنهم. هذا لا يعتبر إيش؟ قدح فيك أنت. الشذوذ لا يسمى قدحا إلا أن يغلب، فإذا غلب دل على سوء حفظه، دل على سوء حفظه. لكن لو شد، قد يشد بعض الرواة من الثقات الأئمة يشد برواية. طيب، فإذا سميت رواية الفرد شاذة، ماذا تسمى رواية الجماعة؟ هو لم يحفظ، وهؤلاء حفظوا، فما تسمى روايتهم؟ محفوظة. وذلك تجد في كتب المصطلح لا تجد في الغالب عبارة شاذ شاذ، عبارة المحفوظ والمحفوظ والمحفوظ كذا وكذا. فإذا قالوا والمحفوظ كذا وكذا دل على أن رواية غيرهم هي الشاذة، فالشاذ يقابله المحفوظ، فكلاهما مخالفة، هي مخالفة ما بين الراوي وآخرين، هي مخالفة. ولكن إذا كان المخالف ثقة فروايته هي إذا كان ثقة فروايته تعتبر شاذة، والأوثق تعتبر روايتهم محفوظة. وإذا كان ضعيفا منكر. إذا كان ضعيف نقول حشفا على سوء كيلة، فأنت ضعيف وتخالف أيضا، فروايته تعتبر منكرة في مقابل روايات هؤلاء الثقات. فإذا لم يشذ أو يعل، أي أنه يقدح بعلة، والعلة دائما تكون خفية أم جلية؟ خفية. فالعلة عند أهل العلم هي سبب خفي قادح يطعن في صحة الحديث، وهذا هو تاج علم العلل. تاج علم العلل بمعنى أنني قد آتي إلى طالب علم بسيط عرف اليوم البيقونية وأعطيه إسناد وأقول ابحث عنه، فيبحث عنه ويحكم عنه مباشرة. فتأتي عند شخص خبير بالعلل يقول لا هذا ضعيف. كيف ضعيف؟ يأتيك بعلة فيه قادحة لا تعرفها أنت، سواء في المتن أو في الإسناد، والإسناد قد تكون في الراوي أو تكون في الصلة. قد يكون الراوي ضعيف من حيث تشعر، قد أن ترى بأنه ثقة، لكن هو يميز أن هذا الراوي في هذا الحديث بالذات ثبت عندي أنه ضعيف. كيف عرفت أنه ضعيف؟ لأن هناك رواية أخرى أنت ما وقفت عليها،
جماعة
رووها على غير هذا الوجه، وأسقطوا فلان من الإسناد، أو أثبتوا فلانا في الإسناد، أو رووه عنه المكيون بوجه آخر، ورواه عنه الحجازيون بوجه آخر فيأتي بعلة قادحة، وهذا هو تاج علم العلل. وأفضل من الأئمة في ذلك علي بن المدين رحمه الله تعالى، والإمام البخاري ينقد كثير من الأسانيد في تاريخه وفيما نقله عنه أبو عيسى الترمذي، وكذلك أبو حاتم وأبو زرع الرازيان في كتاب العلل في علم الحديث، وحامل لواءه من المتأخرين أو من خاتمة المتقدمين من أبو من أبو علي أبو الحسن علي ابن عمر الدارقطني. أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ألف كتاب العلل مطبوع في عشرات المجلدات، في أكثر من 12 مجلد مطبوع، في 12 مجلد كله من حفظه، كله من حفظه، يعني مكتبة شاملة. فيأتيه التلميذ ويسأله عن حديث فلان فلان، فقال هذا اختلف فيه على كذا وجه، فيسوق الأسانيد. وأحيانا من عجائب ما أذكره عن هذا الإمام رحمه الله تعالى، الآن نحن الحمد لله خدمنا بالشاملة، فأخرج الحديث وأجمع طرقه وآتي بالمخالفات والموافقات في إسناده، ثم أنظر فيما ذكره بالحسن
كلامك نفسه
بل أكثر هو، يعني عنده ما عندنا شاملة، ما عنده شاملة وحنا عندنا شاملة، فيكون هو أكثر، فيأتي بأسانيد وهو ما ذكرتها ما تصيدها أنت كطالب علم بالشاملة، كيف ما عندك شاملة؟ ها؟ فرحم الله ولا الأئمة ولا عكفوا على العلم وخدموا خدمة، وكل من حفظه عليه رحمة الله عز وجل ولم يعل. نعم أكمل.
يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
يرويه عدل ضابط عن مثله، لا بد من العدالة والضبط في الراوي، والعدالة هي براءة الراوي من البدعة والفسق وخوارم المروءة، براءة الراوي من البدعة والفسق وخوارم المروءة. والبدعة والفسق وخوارم المروءة قرائن ترجيح وليست موجبات، قرائن تجريح وليست من موجبات رد الحديث مباشرة، إلا الكذب من حيث العدالة، إلا الكذب، لأن الفسق الكذب فسق، ومدار علم الرواية على ماذا؟
الصدق.
على الصدق، حتى نقبل خبره ونرده، فإذا ثبت أنه كذب فإن من الفسق من خوارم الخارم أو المناقض للعدالة نقضا جذريا ما هو؟
الكذب.
هذا لا يقبل. وأما ما عدا الكذب فإنها تكون قرائن للتجريح وليست جرحا مباشرا،
يعني قد يعضد بعضها بعض،
مثل لو كان يسمع الأغاني من رواة الحديث من كان يسمع الغناء، من رواة الحديث من كان يلعب الشطرنج، من رواة الحديث من غش في التجارة مثلا حصل، فمثل هؤلاء هل ترد روايتهم؟ هل لهذه العلل القادحة في عدالتهم ارتباط بصدقهم وكذبهم؟ ليس لها ارتباط، فقد يكون صادق ولكنه يشرب الخمر، قد يكون صادق ولكنه يسمع الغنى، فلا علاقة لها. فهل هذه المفسقات موجبات لرد حديثه أم أنها قرائن قد تدلنا على ضعف حديثه؟ قرائن، فرأينا فيه خلل في الإسناد نقول هو أصلا يشرب الخمر، وهذه من دلائل جرحه، واضح لا؟ فتكون عواضد لجرح الراوي وليست هي مباشرة. لذلك البدعة على الصحيح في البدعة هل ترد روايته أم تقبل؟ البدعة مفسقة وقادحة في ماذا؟ قادحة، ليست مناقضة للعدالة. الكذب مناقض للعدالة، والبدعة قادحة في العدالة وليست مناقضة للعدالة، لأنه قد يكون مبتدعا ولكنه صادق. ولذلك في كتب التراجم يمر بكم مرجئ، يمر بكم شيعي، يمر بكم خارجي، ولكنه كما قال شعبة رضي الله عنه ورحمه فلان رافضي، ولكنه لئن يكذب لئن يخر من السماء أحب إليه من يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكم من راوي واتهم بذلك، المبتدع الصحيح أنه تقبل رواياته بشرط ألا يكون فيه نكارة أو مخالفة أو ما يقوي بدعته، فإنه لا تقبل عند ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بحوث العدالة هذا الكلام. نعم. عدل ضابط، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط سطر، أو ضبط محفوظ وضبط مكتوب، هذا هو الضبط. الضبط ضبطان، لا بد أن يكون راوي الحديث ضابطا، إما ضبط صدر بأن يكون حفظه مستقر لم يتغير، ويحدث به اليوم ويحدث به بعد 20 سنة هو لم يتغير، هذا هو الضبط. أو ضبط كتاب بمعنى أنه يصون كتابه من التحريف والإضافة، فبعض الناس عنده كتاب ولكنه لا يصونه من التحريف. وكيف أنا أعرف بأنه محرف أو غير محرف؟ يعرفون النقاد ينظرون في الكتب من حرص الأئمة ينظر في كتابه، فإن وجد خطا طريا قد ألحق على الخط القديم عرف بأن كتابه غير مضبوط. والأدهى والأمر أن يكون الحق الخط الإلحاقي بخط غير بعبارة أخرى أو بقلم آخر أو بأسلوب في الكتابة غير الأسلوب الأول، فيقول هذا خط من؟ ليس بخطك، هذا خط من؟ ما الذي أضاف عليك هذا الحديث؟ وهناك من الرواة من قد يبتلى بأبناء أو خدام عنده يكتبون في كتابه، فيضيفون أحاديث ضعيفة فيقوم يحدث الطلاب من الأحاديث الضعيفة. مثل من؟ مثل سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع بن الجراح، أبوه وكيع بن الجراح صاحب إمام المحدث المشهور. سفيان بن وكيع هو رجل ثقة في الأصل وعنده كتاب ويحدث من كتابه، لكنه ابتلي بوراق عنده. وراق يعني يكتب خطاط كالكاتب في المكتب. هذا وراق كان من عنده يضيف أحاديث، فجاءوا وناصحوه: يا سفيان، وراقك يضيف أحاديث على كتابك، لا ميز أحاديثك ونحي الذي ليس من حديثك عن حديثك المنقول عن مشايخك. لم يسمع لهم، فلما لم يصغي لهم تركوا حديثه، لأنه قد ابتلي بوراقي. فمثل هذا الرجل لا يقبل حديثه إذا انفرد، ولكن إذا روى حديثا قد وافقه عليه الثقات فإنه يحمل على أنه من صحيح حديثه يحمل، لأن هناك من الناس من ربما يترك بالكلية. لا يترك بالكلية، وإنما يؤخذ من حديثه ما يوافق الرواة الثقات ويترك ما لا يوافقهم. قال: يرويه عدل ضابط عن مثله، لا بد أن يكون تسلسل في الضبط في كل السند، معتمد في ضبطه ونقله، هذا هو الحديث الصحيح. طيب، نكتفي بقدر الإخوان إن شاء الله تعالى، يتم في الأسبوع القادم. كنت أتمنى أن نختمها في مجلس واحد، لكن على الله عز وجل يسر تختم الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.